الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع عشر كثرة الشرط وأعوان الظلمة. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، كثرة الشرط، الشرط جمع شرطي، والمقصود بهم الذين يبحثون في الليل ويحافظون على الأمن. وذا كما ذكر المصنف في المقدمة بعض الأشراط لا يلزم من ذلك أنها مذمومة، وإنما المقصود لماذا تكثر الشرط؟ تكثر الشرط لوجود البلابل، لوجود الفتن، لوجود ضياع الأمن، لوجود كثرة الخيانات. إذن هذه الأشياء لما تكثر فالناس يحتاجون إلى شرط كثيرين، فهذا من أشراط الساعة. وأعوان الظلمة أيضا كونهم يكثرون فهذا من علامات الساعة. تجد أن الرجل الظالم سواء كان وزيرا أم أميرا، رئيسا أم ملكا، أو كان دون ذلك مديرا أو صاحب شركة صاحب بيت، تجد أنه يظلم ثم يجد له أعوانا على الظلم، بخلاف ما سلف من الأزمان فإنه كان الرجل إذا ظلم يجد من يمنعه من الظلم، كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ بيده فتمنعه عن الظلم، أو تحجزه عن الظلم، أو تحجره عن الظلم. لكن في آخر الزمان يكون الناس الذين يدخلون على أصحاب المناصب والملوك والدنيا تجد أنهم يزينون لهم ظلمهم ويعينونهم على الظلم عياذا بالله. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، وقال: يخرج رجال من هذه الأمة. إذن إشارة أنهم مسلم من المسلمين، إشارة إلى أنهم مسلمون. فقال: في آخر الزمان معهم سياط. سياط جمع سوط، والأصل أن السياط إنما يستخدمه الإنسان لتدريب الحيوانات ولركوب الفرس ونحو ذلك، ولكن هؤلاء معهم سياط كأنها أذناب البقر، يعني أنها طويلة ومؤثرة ومؤلمة، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. نسأل الله السلام والعافية. صباحا ومساء هم في سخط الله وغضبه. لماذا هم في سخط الله وفي غضبه؟ لأنهم يضربون بهذه السياط من لا يستحقون الضرب، وهذا يجعل الإنسان لا يكون عونا على الظلم. لو كان الإنسان شرطيا فعلم أن فلانا من الناس مظلوم، لا يجوز له أن ينفذ أوامر من فوقه بحجة أن أنا عبد المأمور. لا، أنت ما أنت عبد المأمور، أنت عبد الله تبارك وتعالى. إذا غلب على ظنك أنه إنما أمرك أن تفعل هذا الفعل ظلما لا يجوز أن تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الطاعة المعروف. وقال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
وفي رواية للطبراني في الكبير: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم.
نعم، يعني سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله، وهذا دليل أن هؤلاء الشرط إنما هم ينفذون ما يقال لهم دون ما تبصر ولا بصيرة. يقولون ظلم ولا ما ظلم، إحنا ما لنا شغل، إحنا ننفذ الأوامر. هذا لا يجوز. لو أمر ولي الأمر أن تذهب وتأخذ أموال الناس ظلما، لا يجوز هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، وقيد وقال يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتي، يعني حتى بطانة ما تصير لهم فضلا أن تعمل معهم. معنى البطانة يعني حواشيهم. بطانة الرجل أصله مأخوذ من البطن، هم الذين يعني كناية عن الذين يأكلون من ورائهم. يقول جاء الرجال بحاشيته، جاء الرجال ومعها بطنه كلهم. نعم.
وقد جاء الوعيد بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال،
وهذا يعني قد رآه الناس عيانا بيانا، لا سيما في أيام حفظ الأسد لما كانوا يظلمون المسلمين في السجود، أيام جمال عبد الناصر لما كانوا يعذبون المسلمين في السجود. يحصل شيء عجيب ورهيب من تعذيب للمسلمين بلا جرم ارتكبوه ولا ظلم فعلوه، بل لمجرد كونهم حافظوا على صلاة الفجر في الجماعة. حدثني بذلك شخص من زملائي من أهل تونس، يقول أخذوني من المسجد لأجل أني كنت محافظ على صلاة الفجر، فصاروا يضربونني يوما ويومين وثلاث الصباح والمساء حتى كدت أن أموت، فخشوا علي أني أموت فتركوني فهربت. يقول ولا ما أعرف ما جرمي. الله المستعان. نعم.
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.
هذا الحديث دليل على أنهم سيكونون بعد في الأمة. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم قال من أهل النار، يعني من أهل الوعيد في النار، المستحقين الوعيد في النار، ليس معنى أنهم كفار، هذا ما يدل عليه الحديث، لأن في الحديث يكون في هذه الأمة، في بعض الحديث من هذه الأمة. إذا ما معنى من أهل النار؟ أي من أهل الوعيد المستحقين للنار. نعم.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة.
الله أكبر. هذا النووي يقول في زمان هذا الكلام أنه وقع، وزمانه كان في زمان تفرق المسلمين لما دخل التتار وأبادوا خلاف العباسية، تفرق المسلمون وأصبح كل أمير في ناحية، أصبح تحته مجموعة من الشرط ولهم غلمان ومعهم السياط يضربون من يشاءون، مثل ما يسمى قبل 50 أو 60 سنة أصحاب الإقطاعيات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويرثون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس.
هذا القول الذي أورده المصنف رحمه الله عن ابن عباس: يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس، ما وجه التشبيه بالمجوس؟ لماذا قال هم شر من المجوس؟ لم يقل هم شر من المشركين، لم يقل هم شر من النصارى، لأن المجوس أمراءهم من قديم الزمن هم معروفون بتسلطهم وتجبرهم وتكبرهم على رعيتهم، فهم يسوسون الرعية كأنهم آلهة، ومن تحتهم يقولون سمعا وطاعة عمياء. فهذا وجه التشبيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس يعني ظلمة، وليس معنى هم شر من المجوس أنهم مجوس، لا، هم شر من المجوس يعني في ظلمهم، يعني في إيش؟ مثل حديث ماذا؟ مثل حديث أبي ذر لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصلات الجاهلية، مو معنى أنك أنت جاهلي، فهمنا المعنى؟ يعني لما قال صلى الله عليه وسلم شر من المجوس، ما معنى أنهم كفار؟ إذا ما معنى شر من هم شر من المجوس يعني في الظلم. نعم.
الشرط الخامس عشر انتشار الزنا. ومن العلامات التي ظهرت فشو الزنا وكثرته بين الناس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من أشراط الساعة. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، فذكر منها ويظهر الزنا.
هذا والله ظاهر، ظاهر حتى في بلاد الإسلام، كون هذا يظهر في بلاد الكفر هذا أمر غير مستغرب. أما أن يظهر هذا الوصف الفاحش البذي في بلاد الإسلام والمسلمين، ظهور الزنا تحت مسميات مختلفة، صديقة، أعوذ بالله، زميلة عمل، أسأل الله السلامة والعافية، تدخل وتخرج وتذهب وتسافر وتجيء، لا يعرف الرجل أين ذهب ابنته، لا يعرف الرجل أين ذهب أخته، لا يعرف الرجل أين ذهبت زوجته، تسافر لوحدها وتمشي وحدها وتسكن الفندق وحدها ويخدمها الرجال وحدها، هذا شيء عجيب والله. بل يوجد في بلاد المسلمين ما هو ظاهر أنه من الأمور التي تدعو إلى الزنا، مثل ما يسمى اليوم بالكازينوهات، المراقص التي فيها العري والتفشي والرقص وشرب الخمر، وإذا اجتمع الغنى والرقص مع العري مع شرب الخمر، ما الذي سيبقى بعد ذلك؟ لا يبقى إن كل واحد يأخذ راقصة، وهي راقصة سافلة، ويرفعون شأنها أنها راقصة فنانة، سموها فنانة وهي سافلة. يمكن يصح هذه التسمية فنانة من الفن، وهو عند العرب يسمون الحمار فنانا، فهذا صحيح، لكن والله هذا عجب أن يكون هذا في بلاد المسلمين تحت مسميات مختلفة. لماذا تفتحون الخمور؟ لماذا تفتحون أبواب الزنا، الأبواب التي تدعو إلى الزنا، مثل الرقص، مثل الخلوات؟ المرأة تأتي وتسكن في الفندق لوحدها، لماذا طيب؟ ما هو الداعي؟ ويدخل عليها الرجال وغير ذلك من الأمور العظيمة تحت مسميات مختلفة. قالوا والله إذا أغلقنا هذه الكازينوهات ومرناهم بالحجاب ها نزل اقتصادنا. الله يصدق عليهم شيء من قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يقولون إذا تبعناك راح نموت من الجوع من الاقتصاد. هذا والله الكذب، والله الذي لا إله إلا هو، إن أهل مصر في أيام الملكية على ما كان فيها من الفساد خير من الناحية المعيشية مما هم عليه الآن من المذلة والهوان وغير ذلك من الأمور التي وجدت من التفرق والاختلاف وهو إلى آخره. وانظروا إلى أهل الشام، ظهور الزنا في بلاد المسلمين شيء عجيب، والله شيء عجيب. تركب الطائرة تجد الخمر، والمرأة هي التي تأتي بالخمر. طيب وإذا شرب كاس زايد؟ قال يصرخ في الطيارة تكاد تقول الآن ستسقط الطائرة علينا من سخط الله عز وجل. شيء غريب يا أخوة، والله شيء غريب. ذهبت إلى أحد
البلدان الإسلامية غير العربية، وأنا ذاهب مع شخص ممن كان يصطحبني من الإخوان الأتراك، ذاهبين إلى البقالة يشتري أغراض، وإذا بالناس يعرضون علينا المحارم في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام تحت مسميات مختلفة، زواج يومي، زواج يومي، زواج، في شيء اسمه زواج يومي، زواج موسمي، في زواج موسمي في الإسلام، قال زواج سفر. اتقوا الله عز وجل يا أخي، تفعلون الفاحشة هذا شيء، ثم تفعلون الفاحشة باسم الإسلام، هذا ذنب آخر يا أخي. وأعرف ناس من أهل الإسلام يسافرون إلى بلاد الكفر، إلى تايلاند وإلى الصين وإلى غيرها، يقولون رايحين نتزوج شهرين وجاي، وين زوجتك؟ طلقتها. كل سنة تروح بس عشان تتزوج تطلق، إيش الزواج هذا؟ هذا زواج؟ فظهور الزنا، انتشار الزنا أمر واضح في العيان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولكم عوراتنا، وأن يؤمننا في أعراضنا، وأن يحفظ لنا نساءنا وبناتنا وأخواتنا ومجتمعنا. ونحن في الكويت والله، والله الذي لا إله، نحن والله في خير وعافية، إذ لا يوجد فيها خمور ولا شيء من الكازينوهات ولا غير ذلك من الأمور، والله الحمد إلى الآن، والله الحمد، المرأة لا تستطيع أن تسكن في فندق لوحدها، ولا الرجل إلا أن يكون معه زوجته عند عقد زواج، هذا شيء عظيم مهم. لكن كون الناس يخالفون الأنظمة، هذا مو معناها أن الحمد لله الخير ظاهر، لكن والله أحذر الناس من السفر إلى بلاد الكفر، إلى بلاد العري، أو إلى بعض البلدان الإسلامية التي فيها أمر ظهور الزنا أمر ظاهر. الإنسان يخاف على نفسه، حتى الإنسان ينبغي أن يخاف من رؤية المومسات، مجرد رؤية المومسات. ما قرأتم حديث جريج الذي ما أجاب أمه، ماذا قالت له؟ لا ماتك الله حتى ترى المومسات. جعلت رؤية المومسات عقوبة له. نسأل الله أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وإيماننا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، فذكر الحديث وفيه وتشيع فيها الفاحشة.
أي والله خداعات، يخدعون الناس، يقولون حرية، تحت مسمى الحرية يجوزون شرب الخمور، تحت مسمى الحرية يجوزون الزنا، تحت مسمى الحرية يجوزون التعري، تحت مسمى الحرية يجوزون كل شيء. حرية، خداعات ورب الكعبة، يظن الناس أنهم في خير، عندهم أموال، وما يعلمون أن مآلها إلى شر. تشيع فيها الفاحشة. أما نقرأ من الأحاديث أنه سيكون في هذه الأمة أناس كما مر معنا في الأحاديث، أناس نسأل الله السلامة والعافية، من هذه الأمة، من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يمسون في سهرات كما جاء في الحديث، يمسون في سهر من الليل وعندهم القينات المغنيات وعندهم الخبور، ويرتكبون الفواحش، يصبحون وقد مسخوا قردة. فما يخاف الإنسان من عقوبة الله عز وجل؟ ما الذي يمنع من نزول العذاب من الله إلا رحمته؟ نسأل الله لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا.
وأعظم من ذلك استحلال الزنا، فقد ثبت في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير.
وهذه أعظم مما سبق، ارتكاب الزنا كبيرة، واستحلال الزنا كفر صراح بإجماع المسلمين، يستحلون يعني يعتقدون حلة. ليكونن فعل مضارع مؤكد باللام الموطئ للقسم والله، ثم مؤكد الفعل المضارع بالنون التوكيد الثقيلة. سيق في أمتي، إذا الناس ينتسبون إلى الإسلام أقوام، مو واحد اثنين، أقوام. أي صفتهم؟ يستحلون الحرى والحرير بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. كيف علم أننا سنسمي الزنا حرية؟ فقال يستحلون الحرى. لماذا ما قال يستحلون الزنا؟ أتى بكلمة الحرى لأن الحرى في لغة العرب اسم للزنا، وهو فيه إشعار تحت أي مسمى يحلون الزنا؟ تحت مسمى الحرية. فاشتقاق الحرى هو نفس اشتقاق الحرية، نفس الاشتقاق، حر وحرى، حرارة حرارة. ما قال يستحلون الزنا، قال يستحلون الحرى، أي يستحلون الزنا تحت مسمى هذه الأحرف حرية. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخوان اتقوا الله، علموا أولادكم، نساءكم، جيرانكم. مجرد أن يعتقد الإنسان يقول يا أخي كيف هذا كفر، ترى والله كيف يقول كيف، شلون كيف، هذا شيء محرم، كيف تقول كيف؟ يجوز هذا الكلام يا أخوان؟ إنسان مسلم يسمع أن فلان زنت وفلان زنى يقول كيف، حرية، هم أحرار، أي دين هذا يا أخوان؟ لا بد أن تعتقد حرمة الزنا، لا بد أن تعتقد حرمة الأعراض. يقول يستحلون الحرى والحرير، يلبسون الحرير، ها يقول لا هذا حلال علينا، هذا كان محرم في العصور الحجرية، قاتلكم الله، خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم تسمونها حجرية، ما تخافون الله؟ عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر لا مضى مثله ولا يأتي مثله صلوات ربي وسلامه عليه، سمونه عصر حجر، قرون الوسطى، قرون الوسطى. يا من تدعون الحرية أنتم، يا من تدعون الحضارة، كم إنسان قتلتم في سنوات معدودة، ملايين الملايين، ما تستحون على وجوهكم تسمون نفسكم أهل الحضارة؟ من سنة 1920 إلى الآن 2014 15 ما صار 2020، يعني 100 سنة، كم مليون قتلتم بحروبكم وقتالكم على أمور تافهة حتى بين أهل ملتكم؟ كم قتلتم من المسلمين؟ والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قتل من أعدائه، ما قتل من أعدائه إلا أعدادا لا يتجاوزون، لا يصلون 500 شخص، إنما دخل في قلوب الناس. يستحلون الحرى والحرير والمعازف بعد كما سيأتي، المعازف بعد الغناء، يقول لا غنى ما فيها شيء، والله الذي لا إله إلا هو يسمونها بغير اسمها. الآن تدخل بعض المطارات تدرون وش يكتبون على الخمور؟ ما يكتبون الخمور ترى، والله ما يكتبون خمر، يكتبون عليها مشروبات روحية. غيروا ولا ما غيروا الاسم؟ شفت شلون؟ غير الاسم، مشروبات روحية. وإذا أرادوا الزنا يغيرون المسميات، يغيروا مسميات مختلفة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، كما جاء في الحديث النواس رضي الله عنه ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.
نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. يتهارجون فيها تهارج الحمر، أصل التهارج التوسع في الشيء، والمقصود به هنا الجماع أمام الناس كحال الحمار كحال الحمير. وهذا موجود الآن لكن ليس ظاهرا، وإنما أمام ما يسمى بأضواء الكاميرات. تتفسخ المرأة أمام الكاميرات والرجل أمام الكاميرات، ثم يفعلون الفاحشة، ثم يرسلون ذلك إلى المسلمين وإلى الكفار، شوفونا ايش سوينا احنا، قاتلهم الله، يتهرجون فيها تهرج الحمر. يقول بعض العلماء لو أمكن الحمار أن يستر نفسه لفعل، لكنه لا يمكنه، أما هؤلاء يمكنهم ولا يسترون، إذن هم أضل من الأنعام، أضل من الحمر. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لا يجعلنا ممن يدركون هذه الساعة، لأنه قال فعليهم تقوم الساعة. وهؤلاء شر الخليقة على وجه الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم شرار الناس الذين يتخذون المساجد قبورا والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. انتبهوا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل والمرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط.
نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله. هذا تقليد للغرب. الغرب إيش ما يسوون هذول يسوون، الله المستعان، تقليد للروم والفرس. رأيت شاب حاط حلقة في عنقه من الحديد، قلت له وشها؟ قال لي والله زينة. قلت أنت تدري قديما كانوا يحطون الحلقة هذه على رقاب الناس ليش؟ قال لا ما أدري. قلت يحطون رقبة حديدة على رقبة الإنسان للدلالة على أنه عبد يباع ويشتر. ليش أنت حاطه؟ قال أنا شفت اللاعب الفلاني حاطه الحلقة. طيب اللاعب الفلاني كفر تكفر؟ اللاعب الفلاني شرب الخمر تشرب؟ اللاعب الفلاني زنى تزني؟ الخطوات خطوة خطوة، لذلك إياكم والتقليد. نعم.
قال القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم على حديث أنس السابق: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان.
هذا يقوله القرطبي عن زمانه، فكيف لو رأى زماننا؟ لا إله إلا الله. نعم.
وإذا كان هذا في زمان القرطبي فهو في زماننا هذا أكثر ظهورا لعظم غلبة الجهل وانتشار الفساد بين الناس.
يعني بلاد الحرمين صانها الله تبارك وتعالى، يعني الآن كشف الوجه ممنوع، ويخرج رجل ينتسب إلى الإسلام والدين ويقول لزوجتك شفي وجهك، ماذا تريد من وراء هذا الفعل الشنيع؟ ماذا تريد يا أخي؟ أنت تريد تكشفها اطلع برا، حد مانعك؟ لا، هو يريد أن يكون أن تكون زوجته الداعية إلى الحرية. وليش من قالك أن احنا زوجاتنا عبيد عندنا وإماء عندنا؟ والله إن المرأة في الإسلام وعند المسلمين، أنتم كلكم والله المرأة تعيش عندكم مكرمة مصانة معززة مخدومة، والله لا تعيش في بلاد الكفار. بلاد الكفار لهم لو تقول حق ولدها سوي لي كذا كذا يقول أنا ماني فاضي لك، لو تقول لزوجها كذا 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 تشوفه أنت وش وظيفتك؟ تقول لبنتها تقول أنا ماني، ما تلقى من يخدمها. الآن هنا في بلادنا المرأة تبغى تدق تليفون على زوجها ولا على ولدها ولا على أخوها، أنا بروح الطبيب لحالي، لا لا تروحين أنا جاي أوديك. يا الله تصير سايق عندها عزة ولا ما هي عزة لها؟ وإذا صار أحد يطالع فيها والله تكسر عيونه. ليش؟ لأنك تصونها تكرمها، تخليها تروح تأخذ دين من أحد، تروح تستدين باسمك أنت الشخصي، ولا تخليها هي تطلب الدين. هي ملكة عندنا معززة مكرمة مصونة، لذلك الإسلام لم يجعل على امرأة نفقة قط. الإسلام المرأة منفق عليها. لكن مع الأسف الناس اليوم أبصروا الغرب بغرائبهم ولم يبصروا الإسلام بمزاياه.
واعجب وواعجب اي والله واعجب.
الآن عقلاء الغرب ينادون بإرجاع المرأة إلى سترها إلى قعر دارها، وفي بلاد المسلمين من ينادي إلى التكشف والتفسخ والتعري. أسأل الله جل وعلا أن يكثر من دعاة أهل الحق وأن يلجم دعاة الباطل. نعم.
السادسة عشر.
عندك شيء أبو؟
في معنى كل في النهاية في غريب حديث الأسر الشيخ، وفي حديث الأشفاط الساعة يستحل الحر والحرير، هكذا ذكره أبو موسى في حرف الحاء والراء، وقال الحر بتخفيف الراء الفرج.
الحرة الحرة بتخفيف الراء الفرج. نعم.
وأصله حرقا بكسر الحاء وسكون الراء وجمعه أحراح، ومنهم من يشد الراء وليس بجيم.
نعم.
فعلى التخفيف يكون حرح لا في حرف. والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلون الخزة بالخاء المؤلمة والزاي، وهو ضرب من ثياب إبليس معروف، وكذا جاء في كتابي البخاري
يستحلون الخز.
نعم. وكذا جاء في كتابي البخاري وأبي داود، ولعله حديث آخر ذكره ابن موسى وهو حافظ عارف بما روى فلا يتهم الله.
ولا شك أن المقصود بالحرة هنا الزنا، لكن العرب تكني عن المكان بالعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد يستحلون الحر يعني الفرج بالمباح، إنما يستحلون الفروج بالمحرم. لكن أنا قصد أن ننتبه إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ. لماذا لم يقول يستحلون الزنا؟ لأن فيه هناك، لو قال يستحلون الزنا ما عرفنا تحت أي مسمى، لكن لما أتى باللفظ الذي بينه وبين اللفظ الذي الآن الناس يستحلون به الزنا اشتقاق، وهو موافقة الحروف بعضها ببعض، عرفنا سبب الاختيار، وهذا من بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خير.
السادسة عشر انتشار الربا، ومنها ظهور الربا وانتشاره بين الناس وعدم المبالاة بأكل الحرام. ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة يظهر الربا.
الله أكبر. ظهور الربا ظاهر، بل من الناس اليوم من يصلي ويصوم ويكون في الصف الأول ويتعامل بالربا، وإذا قلت له شيء قال الله غفور رحيم. ما علم المشركين أن الربا أمره عظيم. الربا صح في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، إسناده حسن عند ابن ماجه وغيره، قال: الربا 72 بابا. خطير الربا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، هذا أمر خطير يا أخوة. الله أكبر. وظهور الربا واضح أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام.
الله أكبر. نعم.
وهذه الأحاديث تنطبق على كثير من المسلمين في هذا الزمن، فتجدهم لا يتحرون الحلال في المكاسب، بل يجمعون المال من الحلال والحرام، وأغلب ذلك بدخول الربا في معاملات الناس، فقد انتشرت المصارف المتعاملة بالربا، ووقع كثير من الناس في هذا البلاء العظيم. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد حديث أبي هريرة السابق في باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليبين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه عند عدم مبالاة الناس بطرق جمع المال وعدم التمييز بين الحلال والحرام.
على كل حال الربا محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أو كان شيئا يسيرا، ولكن الآية خرجت في لسياق النهي في أحد الأطوار، لأن الربا حرم على أطوار، ولكن الربا كله محرم ولو كان فلسا واحدا. نعم. ولا يجوز التعامل في الربا ولا العمل في مصارف الربا، إنما يأخذ الإنسان على العمل في مصارف الربا ولو كان حارسا لو كان بوابا لو كان فراشا لو كان كاتبا ولو كان صرافا ولو كان رئيس قسمه ولو كان يعمل لكمبيوتراتهم أو يعمل لأنظمتهم أو يخطط أيا كان، ما دام أنه في سلك الربا فهو محرم. يعني الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. ولذلك سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن رجل قال أعمل حارسا عند بنك الربوي، قال لا يجوز، هذا معاش محرم. نعم.
السابع عشر ظهور المعازف واستحلالها. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات.
المعازف معروفة ومنها آلات الملاهي مثل الطبل والطنبور وما يسمى اليوم بالبيانو أو الناي، أيا كان. قد يقول قائل هذه أصوات طبيعية نوجدها، يقول أصوات طبيعية توجدونها ليس معناها أنها صارت حلال، بل من المخلوقات ما خلقها الله وهي محرمة علينا كالخنزير. ولا لا، من خلق الخنزير؟ الله، لكنه حرم علينا الخنزير، خلق الخنزير لحكمة لا نعلمها، حرم علينا أكل الخنزير. فكون هذه الأصوات موجودة في الطبيعة وأنتم تستخرجونها بآلاتكم ليس معنى أنها مباحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذا. فلما قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومس، خسف يعني أن الأرض تبلعهم، وهذه حصلت عدة مرات، مراقص ذهبت وخسفت بها، مراقص خسفت بها لم يجدوا أحدا فيها، كلهم خسف بهم تحت الأرض. وقذف يعني أنها حجارة تأتيهم من السماء، وهذه لم نسمع بها بعد. ومسخ يعني يتحولون إلى قردة وخنازير عياذا بالله. هذه العلامات الثلاث هي من علامات آخر الزمان، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلم. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ الآن سؤال محدد الوقت، متى سؤال عن الزمن. قال إذا ظهرت المعازف والقينات. القينات جمع قينة وهن المغنيات. نعم.
وهذه العلامة قد وقع شيء كبير منها في العصور السابقة، وهي الآن أكثر ظهورا، فقد ظهرت المعازف في هذا الزمان وانتشرت انتشارا عظيما، وكثر المغنون والمغنيات وهم المشار إليهم في هذا الحديث بالقينات.
هنا سؤال مهم، يعني دائما أنا أحب أن يسأل نفسي، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ وتي جوامع الكلم، فوجه اختيار الألفاظ شيء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال والقينات، ما قال والمغنيات. والقين اسم يطلق على العبد أيضا، فما وجه تقييد بهذا؟ القين المرأة المغنية والأمة المغنية. الذي يظهر لي والله أعلم أنها أصبحت، والرجل أصبح عبدا للمال فيغني لأجل المال، وهذا حاصل اليوم. يقيمون الحفلات ويقيمون المراقص، كل ذلك بس يبحثون عن طريقة لجلب المال. لعل، أقول لعل ولا أجزم أن يكون هذا هو سبب الاختيار في اللفظ. فكم الآن مع الأسف الشديد أن الإعلام والجرائد المجلات التلفزيون رفعوا من شأن هؤلاء العفنات، رفعوا من شأنهم صفحة كاملة عن العفن، يسمونها الفن. كنت في جنازة أخينا عصام، وأنا بعد الصلاة أمشي وأنظر السيارات والناس، أقول أين الإعلام عن هذا؟ لماذا لا ينشرون مثل هذا الكلام؟ انظروا إلى جنازة هذا الرجل، أسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى، كيف قدم حتى أحبه الناس وجاءوا إليه، يموت عفن من العفنات في لندن ولا في بلدة من البلدان، يجيبون عنا صفحات 4-5. إيش تريدون؟ تريدون أن تدخلوا ذلك في قلوبنا؟ سبحان الله العظيم، الله المستعان. نعم.
وأعظم من ذلك استحلال كثير من الناس بالمعازف، وقد جاء الوعيد لمن فعل ذلك بالمسخ والقذف والخصف كما في الحديث السابق، ولما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله قال: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق السند إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنبي علم يروح عليهم بسريحة لهم، يأتيهم يعني الفقير بحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله يضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
نسأل الله السلام والعافية. طيب هذا الحديث عظيم يا أخو ويخوف الله. ليكونن من أمتي، كلام عن أهل الإسلام، أقوام يستحلون الحرى، يستحلون الزنا ويسمونها إيش؟ حرية. والحريرة، يقول يا أخي كل واحد كيفه يلبس اللي يبي. والخمرة، يقول حلال يا أخي مشروبات روحية كيف. والمعازف، معازف شو يسمونها بعد؟ ها؟ ما سمعتم شو يسمونها؟
ملذات سمعية.
لا، وبعضهم اليوم يسميه بعد إيش؟ أشياء عجيبة، يقول الشفاء بالمعازف، قتلكم الله. الشفاء بالمعازف، هذا لو كان عند الكفار يمكن يكون له وجه، أما المسلم يترك القرآن ويستشفي بالمعازف، هذا والله العجب يا أخو. ولينزلن أقوام إلى جنب علم، ها رايحين كشتة عند علم الجبل الصغير، أو علم بالمعنى العام الراية، رايحين مكان عارفين أن هذا مكان الغناء، مكان شرب الخمر، مكان العهر، مكان السكر، مكان الرقص، مكان الزنا، رايحين يروح عليهم بسارحة لهم، رايحين البر، وهذا اللي عندهم الأغنام ورايح يبي يصرح في الغنم، ثم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولهم ارجع إلينا غدا، احنا عين مشغولين ما عندنا، احنا فاضيين لك، تعال بكرة نعطيك، أغنياء عندهم أموال. فيبيتهم الله، التبييت معناه أخذهم بالليل على غرة. ايش معنى التبييت؟ أخذهم بالليل على غرة فجأة، ويضع العلم. ووضع العلم يعني إما بمعنى هدمه، أن يهدم الله العلم أيضا، وإما وضع العلم بمعنى تركه ليكون عبرة لغيرهم، ويمسخ آخرين من هؤلاء قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. وهذا أشد مما وقع في الأمم السابقة. ليش؟ الأمم السابقة وقع فيها المسخ. نعم. لكن هل استمرت إلى يوم القيامة؟ لا، ثلاثة أيام. ما مسخت أمة إلا وبعد ثلاثة أيام هلكت. هنا في الحديث ويمسخ آخرين قردة وخنازير ليوم القيامة، يعني يبقون كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا الحديث من أظهر الأدلة على تحريم المعازف، واضح؟ هذا في البخاري. هذا وين؟ في البخاري. نعم.
وقد زعم ابن حزم أن هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ورد عليه العلامة ابن القيم رحمه الله وبين أن ما قاله ابن حزم باطل من ستة وجوه.
والله غريب يا أخي، غريب ابن حزم. ابن حزم يجيز المعازف، المعازف، وهذا من غرائبه، وما أكثر غرائبه. في الاعتقاد عنده غرائب، في الفقه عنده غرائب، في الأخلاق عنده عجائب، والآن في المعازف بعد عنده غريبة. نعم. وقد ألف الإمام الألباني رحمة الله عليه كتابا عظيما في الرد على ابن حزم وأمثاله، وهو كتاب تحريم آلات الطرب، كتاب عظيم أنصحكم بقراءته. نعم.
الوجه الأول أن البخاري رحمه الله قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه معنعلا حمل على الاتصال اتفاقا،
وهو مذهب البخاري. مذهب البخاري أن من لقي إنسانا وسمع منه ثم قال عنه فالأصل أنه يحمل على أنه سمع، على السمع، ما لم يأتي دليل آخر ينفي هذا المعنى. نعم.
لحصول المعاصرة والسماع، فإذا قال قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام أصلا. الوجه الثاني أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولا. قال الإسماعيلي في صحيحه أخبرني الحسن قال حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه.
هنا في خطأ، يعني يظهر أنه خطأ لازم تصلحونه. هو يقول لاحظ، وقد زعم ابن حزم أن هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد. لا، هو الظاهر أن قول ابن حزم لم يتصل ما بين البخاري وهشام بن عمار، الكلام عن هشام بن عمار. أما هشام بن عمار فهو قال حدثنا صدقة بن خالد، ما في إشكال. فهذا يمكن خطأ من المصنف رحمه الله اللي هو الدكتور يوسف، أو خطأ في طبعة المحلى لابن حزم. عندك المحلى؟ طيب شوف لنا المجلد التاسع صفحة 59 إذا تحقيق الشيخ أحمد شاكر إذا عندك. نعم، نقرأ الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولا. قال الإسماعيلي في صحيحه أخبرني الحسن أنه قال حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه.
نعم. إذن هذا فيه متابعة لمن؟ متابعة للبخاري. من الذي تابع البخاري؟ الإسماعيلي، عن شيخ الحسن أنه قال حدثنا هشام بن عمار. إذا كان الحسن سمع هشام بن عمار في البخاري، كيف ما يكون سمع؟ نعم.
الوجه الثالث أنه قد صح من غير حديث هشام، فراه الإسماعيلي وعثمان بن أبي شيبة بسندين آخرين إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
إذا هشام بن عمار لم ينفرد بعد. نعم.
الوجه الرابع أن البخاري لو لم يلقى هشام ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام، ولم يذكر الواسطة بينه وبين هشام إما لشهرتهم وإما لكثرتهم، فهو معروف مشهور عن هشام.
هذا وجه طيب، اقرأه.
يقول شيخنا بارك فيكم، يقول
ابن حزم،
نعم، يقول ومن طريق البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذا أنه سمع، ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي الحديث. يقول
بعد الحديث ايش قال؟
وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدق بن خالد.
غريب.
ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه في موضوع. شوفوا يقصد إيه، لأن هشام بن عمر هو اللي بين البخاري وصدق بن خالد.
لا، بس هو الآن يقول البخاري ما سمع من هشام. إذا كان البخاري ما سمع من هشام، فإذا معناه منقطع بين البخاري وبين هشام. لكن هشام سمعه من صدق بلا إشكال، لا عند ابن حزم ولا عندنا. فأنا أقول شيء الآن يظهر لي والله أعلم، أن ابن حزم وقف على نسخة في البخاري، عرفت؟ أن وقف على نسخة في البخاري يكون غير هذه النسخة اللي عندنا، ولا ما يصح. لأن هشام بن عمار يقول حدثنا صدقة ابن خالد، كيف؟ ما في نسخة ثانية عندك تحقيق أحمد شاكر؟ ما قال شيء الشيخ؟ يعني المفروض يبين وهم ابن حزم. وش راح ذهن لصدقة ابن خالد ليش؟
هشام بن عمار شيخنا، الإشكالية في عدم يعني سماع البخاري ولا
لا؟ الإشكالية في عدم سماع البخاري من هشام بن عمار.
لكن هل هشام بن عمار طبعا ثقة؟
طبعا ثقة.
نعم، بس الإشكالية في أنه لم يسمع منه،
هذا هو.
ورد من طرق أخرى موصولة من غير.
لا، هو الآن الحديث عندنا، نحن ما عندنا إشكال. لما قال البخاري قال هشام بن عمار أو عن هشام بن عمار، ما عندنا إشكال أنه سمع.
نعم،
لأنه هو شيخه وروى عنه.
نعم،
ولقيه.
نعم.
طيب، بعدين هشام بن عمار يقول حدثنا صدقته،
نفضل.
إذن شو الإشكال الآن؟
ما في
إشكال، إحنا ما عندنا إشكال. ابن حازم يقول في إشكال، ما هو الإشكال؟ يقول أن بين البخاري وبين عمار منقطع. كيف منقطع؟ بين صدقة منقطع. كيف منقطع وهشام موجود؟
لعدم سماع هشام البخاري من هشام.
إذا كان لعدم سماع البخاري من هشام، فيكون هذا من القسم إيش؟ المعلقات. فيكون بين البخاري وبين هشام معلقا، لأن هذه طريقة البخاري. وقال الحسن، قال
هذا يعني إنه ما اتصل في قطع هنا.
إيه، بس ما يقال هكذا.
طيب، معلق ليس منقطع. ممكن يكون هناك الصلاح المعلق عند ابن حزم غير
لا لا لا، هو ما جاء بسيرة المعلقات أبدا.
عدم اتصال في
السند. على كل حال، وعدم اتصال بين البخاري وهشام. نعم.
الوجه الخامس أن البخاري إذا قال في صحيحه قال فلان، فالمراد أن الحديث صحيح عنده،
لأنه يقول بالجزم. إذا قال بالجزم في المعلقات، لو فرضنا أنه معلقات، فمعناه أنه متيقن من ثبوته. نعم.
الوجه السادس أن البخاري ذكر هذا الحديث محتجا به مدخلا له في صحيحه أصلا لا استشهادا، فالحديث صحيح بلا ريب.
هذه الأوجه الستة ذكرها ابن القيم لله دره. نعم.
وقال ابن الصلاح رحمه الله: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك فذكره.
نعم.
ثم قال: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل انقطاع، والله أعلم. وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لأن بعض الناس يتشبث برأي ابن حزم واحتج به على إباحة المعازف،
ومن هؤلاء من قد يكون قارئا للقرآن ويؤم الناس في الصلاة ويزعم أن الغناء حلال. اترك إمامة الناس وروح غني للناس. نعم.
وقد تبين أن الأحاديث الواردة في النهي عنها صحيحة، وأن الأمة مهددة بالعقوبات إذا ظهرت الملاهي وارتكبت المعاصي.
نعم، اسمحوا لنا بس نكمل الثامن عشر. نعم.
الثامن عشر: كثرة شرب الخمر واستحلالها.
الله، تجدها في الطائرات، في الفنادق، في المطارات، في المداخل، في المخارج، في كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لا يؤاخذنا بذنوبنا، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر إلى منع هذه الخمور من بلاد المسلمين كلها. نعم.
ظهر في هذه الأمة شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها، والأدهى من ذلك استحلال بعض الناس لها، وهذا من أمارات الساعة. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة، وذكر منها: ويشرب الخمر. ومضى ذكر بعض الأحاديث في كلام على المعازف فيها أنه سيكون من هذه الأمة من يستحل شرب الخمر، ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه.
باسم يسمونها إياه، ولم يذكر ما هو هذا الاسم، لأنها متعددة، ليس اسم واحد. بعضهم يسميها شامباني، بعضهم يسميها نبيل، بعضهم يسميها مشروبات روحية، مسميات مختلفة. وتركب الطيارة ويجيبون لك كتالوج فيها هذه الخمر كلها. الله، الواحد يخاف أن يركب مثل هذه الطائرات بعد. الحمد لله الكويتية ما في هذا الأمر ولا السعودية. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الكل إلى منع هذه الخمور على الطائرات. أنا ما أدري كيف يعطون الركاب الخمر. طيب وفضع بيت الخمر صار مجنون ويبي يكسر الطيارة، شو نسوي عنا؟ نروح كلنا؟ اتقوا الله فينا يا أخي. نعم، هذا أشدنا الإرهابيين اللي يمنعونه من الطيارات. طيب هذا مش يدري كلام، لو شرب هو يعرف نفسه ولا يعرف؟ غريب الله يا. وقد قرأت قبل الأيام عن طائرة ركب فيها راكب فطلب الخمر فشرب، فلما شرب قال: ترى معي قنبلة بفجر نفسي. على طول الناس كلهم خافوا، نزلوا الطيارة، لما جوا أخذوه فحصوا إذا هو عند الأمبير مرتفع هذه سكران، يا خسرتم الآلاف، ايش تربحون من وراء الخمر؟ ثم لو ربحتم من وراء الخمر هذا فيه البركة. الله أكبر، تقليد الغرب مصيبة. نعم،
فقد أطلق على الخمر أسماء كثيرة حتى سميت بالمشروبات الروحية ونحو ذلك. ولا حديث في بيان أن هذه الأمة سيفشو فيها شرب الخمر، وأن فيهم من يستحلها ويغير اسمها كثيرة. وفسر ابن العربي استحلال الخمر بتفسيرين: الأول اعتقاد حل شربها،
وهذا كفر، من اعتقد حل الخمر فإنه يكفر. نعم.
الثاني أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها، الاسترسال في شربها كالاسترسال في الحلال،
وهذه كبيرة. الأول كفر والثاني كبيرة.
وذكر أنه سمع ورأى من يفعل ذلك، وهو في زماننا هذا أكثر، فقد فتن بعض الناس بشربها.
أنا ما أدري الناس هذول عندهم عقول ولا وين راحت العقول؟ يعني لو ناس عقلاء مهندسين أطباء، يا أخي ريحة الخمر، والله واحد يشرب في الطيارة ريحة خمر كل هالطيارة ينزعجون من ريحتها، شلون يقربونها ويشربونها؟ نسأل الله السلامة والعافية، شيء غريب يا أخي، وين العقول؟ نعم.
وأعظم من ذلك بيعها جهارا وشربها علانية في بعض البلدان الإسلامية، وانتشار المخدرات انتشارا عظيما لم يسبق له مثيل، مما ينذر بخطر عظيم وفساد كبير، والأمر لله من قبل ومن بعد.
ومن هذا الأمر العظيم أنهم اليوم أصبحوا ينشرون ما يسمى بالمخدرات عن طريق الأجهزة الإلكترونية، وهذه مصيبة تدخل كل بيت. والله إن المخدرات الإلكترونية أصبحت الآن الدول تحارب لتجنب أولادها وأبنائها من هذا الشيء. جالس في السرير مسكر على نفس الغرفة، وإذا هو يأخذ المخدرات عن طريق الأجهزة الإلكترونية، هذا خطر عظيم. لذلك ينبغي أن نعلم أولادنا ونعيهم خطورة هذه الأمور. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: والله ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. أبو بكر الصديق ما شرب الخمر في الجاهلية، عاش عمره 38 سنة عاش ما شرب الخمر وما يعرف الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا معصوم نبي، لكن طيب أبو بكر عصمه الله، يقول: لا أدري كيف يذهب عاقل فيشرب شيئا يذهب عقله، لا يفرق بين أختي وأمي. يقول لا بس ناخذ شوي بس. طيب وإذا أخذ شوي بعدين؟ يقول تخيل لي تخيلات، خلاص سكر عيونك تخيل، شنو المشكلة؟ هذه مصائب، والله مصائب تحت مسميات مختلفة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حال ولاة أمر المسلم، وأن يعينهم على إزالة هذه المنكرات الظاهرة من شرب الخمور وظهور الزنا والمعازف، وأن يوفق ولاة الأمر للخير، وأن يسددهم، وأن يصلح أعوانهم وشرطهم وشرطتهم، وأن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شيخ صلى الله عليه، بالنسبة لو توجه النصيحة لي، الله المستعان، طلبة الآلات له ومعلميها وكذلك مدرسين في المدارس، بعض من أهل السنة والجماعة، ويحرص على ابنه أن يعني يكون من حفظ كتاب الله عز وجل. أعرف شخص
أنا أنصح طلاب
ابنه القرآن،
أنا أنصح أولياء الأمور أولا على أن يحرصوا كل الحرص على منع أولادهم عن كل ما يفسد دينهم، ومن جملة ذلك المعازف. فوالله إنها بريد الزنا، وإن المعازف مشغلة الذهن عن القرآن والسنة والعلم النافع. وأنصح الطلاب في المدارس أن يتعلموا ما ينفع دينهم ودنياهم، وأن يتركوا هذه الأمور التي فيها تشبه بالكفار والفجرة وما يسمون أنفسهم بأهل الفن، فهذا ليس بنافع لهم. إن تعلم المعازف يعني أنه سيعزف، والعزف كبيرة من كبائر الذنوب يا إخوان، العزف كبيرة من كبائر الذنوب، المعازف بأنواعها كبيرة من كبائر الذنوب، لم يأتي الشرع بإباحتها إلا في موضع اتفاقا وهو الدف للنساء، وفي موضع خلافا وهو الطبول في الحرب فقط، هذا الذي جاء. الطبول في الحرب مختلف فيه بين العلماء، والدف في العراس للنساء جائز، غير هذا ما قال عالم معتبر إنه حلال، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيف، ينسبون إلى الإمام مالك ذلك الزور وبهتانا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله نفسه عن الغناء فقال هل يفعله عندنا إلا فساقنا؟ إذن يرى أن هذه كبيرة وسببا موجب للفسق، فلا يجتمع كما قال ابن مسعود في قلب مسلم حب القرآن وحب الغناء، كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في قلب امرئ حب الغنى وحب حب القرآن وحب الحان الغنى. لا ما أردت النونية،
أن حب القرآن وحب الحان في قلب مسلم لا يشتغل،
لا هذا في النونية غير النونية ربيع. هذا المعنى في كتابه تحريم آلات الطرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.